السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله، أهلا بكم مرحبا في هذا اللقاء المتجدد مع تفسير آيات سورة النور. وقد توقفنا في اللقاء الماضي مع قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين المهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ثم استمرت الآيات تتتابع في حادثة الإفك اللي تنقلنا بعد أن وضعت الضوابط والأحكام التي يلزم المسلم اتباعها في حال وجود مثل هذه الشائعات في الأمة، وفي حال وجود مثل هذا الخوض في الأعراض في هذه الأمة، وكيف تعالج حتى تقوم ألسن الناس فلا تخوض في أعراض الناس بغير علم، ثم حتى تخلص المسلم من هذا الداء من نفسه، لأن حقوق العباد من أعظم الحقوق عند رب العباد. فرب العباد مع أنه سبحانه وتعالى هو الرب وهو الخالق وهو الرازق وهو المنعم وهو الذي له من عبده كل شيء، فهو مالكه وخالقه ومنبته ومتولي أمره من ألف إلى ياء، ومع هذا جعل الذنب في حق العباد في جانبه محل غفرانه ورحمته وعفوه وحلمه. أما إذا العبد تجاوز حده واعتدى على عباد ربه، فعده الرب معتد على ذاته وعلى عباده، ولذلك رتب من العقوبات على الظلم ما لم يرتب على الكفر. هذا جانب خطير جدا جدا. فالعبد إذا أخطأ في جنب ربه ندمه واستغفاره وإقلاعه عن ذنبه وعزمه على عدم العود، عد الله هذه المسائل سببا لقبول توبته، سببا لقبول توبته. بل بين نبيه صلى الله عليه وسلم أن الله يفرح فرح شديد جدا 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 بتوبة عبده، حين قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم، سقط من على بعيره في أرض فلات وقد أضله. يعني رب النبي يبين أن فرح الله عز وجل بتوبة العبد أشد بمراحل من توبة واحد منا على بعيره وعليه زاده وأضله في الصحراء، كما جاء في الحديث: حتى إذا أيس من عودته وأيقن بالموت جاء إلى ظل الشجرة فنام ينتظر الموت، انقطع به الأمل في الحياة وفي كل سبب إلى الحياة، فنام تحت ظل شجرة في صحراء لا يعرف لها بداية ولا نهاية، على أمل أن يأتيه الموت وهو نائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما استيقظ وجد بعيره أمامه عليه زاد، فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، فبين صلى الله عليه وسلم كم فرحة هذا بعودة الحياة له بعد فقدها وفقد الأمل فيها، بعودة بعيره وعليه زاد وعليه حاجة. الله أشد فرحا بتوبة العبد العاصي من توبة من عودة هذا البعير بأحماله إلى صاحبه، ليبين لنا عظم هذا الأمر ومكانته عند الرب. هذا إذا كان الذنب في حق الله، أما الذنوب التي في حق العباد سمها ربنا ظلم، يبقى الظلم غير الكفر، وإن كان الكفر نفسه ظلم لنفسك، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولكن كانوا هم الظالمين. فظلمك لنفسك ظلم، وظلمك لغيرك ظلم، لكن ظلم العبد للعباد عده الرب عدوان من العبد على رب العباد وعلى العباد، والذي رتب عليها عقوبات أشد ما رتب على الكفر. حتى التوبة رب العباد جعلها مرهونة برد المظالم، يبقى لو أنه استغفر وتاب وأقلع عن الذنب بالفعل وعزم على عدم العود وندم وقع منه كل هذا لا يجعل توبته تخفي، إنما التوبة ما دامت في حق العباد فلا بد من رد المظالم لأصحابها أو أخذ العفو منه. إن عفى المظلوم خلاص انتهت القصة، يقبل الله عفوه، تنازل عن حقه. أما إذا لم يعفو المظلوم ولم ترد المظالم فلن تقبل التوبة، وستبقى حقوق العباد في أعناقنا عالقة إلى يوم القيامة لتسترد يوم القيامة من حسناتك. فإن لم توفي حسناتك فسيئاتهم تطرح على سيئاتك وتطرح في النار. معنى خطير جدا جدا جدا. لذا قلت رتب الله على الظلم ما لم يرتب على الكفر. قال تعالى فأتي النساء إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. كفروا مع الكفر، قال ضلوا ضلالا بعيدا. الآية التي بعدها قال إن الذين كفروا وظلموا اعتدوا الحق والعباد، النتيجة قال إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. إذن قضية الظلم قضية في منتهى الخطورة، بل المتتبع لآيات القرآن الكريم يذهل عقله، لأن الظلم سبب الهلاك، سبب الدمار، سبب العذاب في الدنيا وفي الآخر. أقول في الدنيا وفي الآخر، لأن هذا عدوان على حقوق العباد، على حقوق العباد. احذروا هذا المعنى الخطير جدا. كل الأمم التي هلكت في الدنيا رب العباد أنها جميعها ما هلكت بالكفر إنما هلكت بالظلم. أقول بالظلم. وفي هذا يقول الله تعالى واصفا لنا سنته في كل من هلك. في آية يونس يقول تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. ولما يقول ولقد، الواو هنا القسم، أي والله لقد، فأقسم الرب أولا ليؤكد المعنى، فالقسم توكيد، واللام في جواب القسم لام لقد توكيد ثاني، وقد التحقيقية توكيد ثالث. فالرب يقسم ويؤكد بأعلى المؤكدات هذه الحقيقة، ولقد أهلكنا القرون، كل القرون التي هلكت. فاللام هنا لم ألف القرون، لم للجنس، تشمل كل القرون التي هلكت بلا استثناء. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم متى؟ قال لما ظلموا. هل بمجرد الظلم رب أهلكهم؟ لا، رب العباد وإن كان يكره الظلم وحرمه كما قال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وما تحريمه الظلم إلا أنه عد انتقامه من الظالم بمجرد ظلمه قبل بان الحق له، عده الرب ظلم له ونزه نفسه عن أن يفعله سبحانه وتعالى. فقال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، أي بسبب الظلم وأهلها غفلون. فعد إهلاكهم حال الغفلة وقبل بيان الحق لهم وإقامة الحج عليهم، عده لون ظلم لهم ونزه الله ذاته عن فعله. إذا ندرك هذا المعنى: ولقد أهلكنا القرون قبلكم لما ظلموا، هذه أول مرحلة. قال: وجاءتهم رسلهم ببينات، وهذه المرحلة الثانية. قامت الحج وبلغت الرسالة وبين الأمر ولم يعد للظالم عذر في ظلمه، عندها تكون النتيجة إما بصدق توبته ورد المظالم، وإما باستمراره بل وقوعه في مزيد الظلم، وهذه تكون نهاية النهاية. لذا قال: ولقد أهلكنا القرون قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، أي بعد ورود البينات، وما كانوا ليؤمنوا بعد البيان. أيوة. ثم عقب بقوله: كذلك نجزي القوم المجرمين. الله. فعد من قامت عليه الحج، من ظلم وقامت عليه حجة الرب ولغته رسالة عن طريق الرسل أو العلماء أو المذكرين أو أي إنسان كان بلغه الحق واستبان له، أو حتى عن طريق نزع بلية منه أو نعمة منه فحمله ذلك على البحث وعلى التنقيب وعلى المعرفة، وصلته رسالة وقامت عليه الحجة بأي سبب كان وبأي طريق كان، ثم عاد للظلم بل زاد. عد الرب عوده لظلمه، وإن كان ظاهره عند الناس تمكين وأنه بعد ظلمه وبين الحق له استمر ومكن، عند الناس تمكين، وعند رب العباد نهاية وعقوبة. لذا قال: وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. فبعض الفسرين قال: عدم إيمانه نفسه جزاء وعقوبة، أن الله عاقبه أن تخلى عنه وتركه ليزداد في ظلمه ويستفحل في عدوانه، كارثة، لتكون نهايته نهاية شديدة جدا جدا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فبين أن الأخذ لأنها ظالمة وهي ظالمة، سندرك هذا المعنى الخطير جدا، إن أخذه أليم شديد. وفي الحديث أن الله تعالى لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، لا يمهل للظالم، الحديث كله عن الظالم. خلي بالنا يا إخواني، فمسألة في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة، والناس عنها في غفلة قاتلة، الخوض في أعراض العباد والعدوان على حقوق العباد والطعن في أنساب العباد، هذه كوارث كبيرة جدا جدا ولن يفلت منها أحد. لذا يقول: كذلك نزل القوم المجرمين. فعدهم أو سماهم مجرمين، وكل من هلك هلك بعد وصوله حد الإجراء، قبله لا، قبله لا، لأن الظلم لوحده لا يكفي الإهلاك، لكن لابد من الظلم والبيان واستمراره في ظلمه بل زيادة عدوانه بعد، لأن زيادة العدوان نفسها وعدم الإيمان بعد البيان كارثة عقوبة. وفي هذا يقول تعالى: ثم كان عاقبة، سمها عاقبة، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا آيات الله وكانوا بها يستهزئون. في البداية يظلم، في النهاية يظلم وهو يسخر ويستهزئ ويتلاعب بالمظلومين ويفرح بدمع المظلومين ويعبس بأرواح الخلق من حوله ويعبس بأموالهم ويعبس بحياتهم. كوارث ترتكب في الأرض الآن من
في كل فج وفي كل مكان، وكلها لا يفعلها إلا فعل المجرم القاتل الظالم المعتدي المستحل العدوان المستحل الظلم المستحل الأموال العبد، كوارث. كل هؤلاء في حال عقوبة وهم لا يشعرون. يا الله، رب العباد يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. استدراج، أي استدراج، واستدراج رهيب جدا جدا، لأن دي نهاية النهاية التي عندها سيكون العقاب القاتل والعذاب المدمر. نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم كل سوء. هذا معنى خطير جدا، ولذلك كل الأمم اللي هلكت هلكت بهذا المعنى، هلكت بهذا المعنى. قم عاد، حكموا الأرض كلها وسادوا الدنيا بأسرها سنين. لما حانت ساعة الهلاك يقول تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا عاتية، صرصر ريح، أي ريح، ريح. وحين رأوها وهم في غفلتهم وهم في سكرتهم، كما قال تعالى عن قوم لوط بعدهم لعمرك إنهم لفي سكرتهم عمود، في سكرة في غفلة قاتلة، خلاص ظنوا أنهم ملكوا الدنيا وتحكموا في الدنيا وسادوا الدنيا. يقول تعالى فلما رأوه، رأوا الريح عارضا على غير العادة مستقبل أوديتهم، قالوا هذا عرض مطر، خرج يتهللون ويرقصون فرحا وطربا بالريح التي تحمل الأمطار والخيرات. وظن هؤلاء مع إجرامهم أن إمهال الله لهم سيدوم. يا الله، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. يقول تعالى بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء، كل شيء بأمر ربها، بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وكم من أناس أن بغوا وطغوا وظلموا واعتدوا، يبعث الله لهم ريح يهلك، إعصار يهلك، فيضان يهلك، ومع ذلك عز من يتعظ من الأحياء، عز من يتعظ من الأحياء. كم أهلكت هذه الكوارث من خلق، من خلق، ونحن نتمادى في غينا ونتمادى في ظلمنا. لذا اختم الآية يقول كذلك نجزي القوم المجرمين. فبين أنهم ما هلكوا إلا بعد أن بلغوا حد الإجرام. ولما ذكر قوم لوط ذكرهم بهذا، ذكرهم بهذا، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قال فأنجيناه أهله إلا امرأته كانت بغبرين، وأمطرنا عليهم مطرا. فانظر، مش مطر عادي، مش مطر مي، ده المطر ده يعني أولي بس حاصب كتل نزلة من جمر تدمر كل شيء. لا إله إلا الله. وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. المجرمين اللي وصل حد إجرام كلهم، كلهم. وفي أخرى يقول تعالى ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فكل الكلام على من وصل حد الإجرام، إنا من المجرمين منتقمون. المجرمين اللي وصل لحد الإجرام لابد أن ينتهي وأن يبات، هذه نهايتهم. يبقى ظلم ولم يتعظ بآيات الله ولم يعتبر، وزاد ظلمه وطغيانه وعدوانه، وكانت النهاية في هذا الظلم في هذا العدوان. لا إله إلا الله. وقس على هذا في كل الأمة، كل الأمة اللي هلكت هلكت لما وصلت لهذا الحد، حد الإجرام. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، إرهابيون متطرفون إلى هذا الحد. أيوة السخرية من الله ومن دينه ومن آياته ومن عباده اللي ظلموهم، يروا دمعهم وهم يبكون من ظلم وقع عليهم، يشكون إلى ربهم فيسخرون من دمعهم ويسخرون من صلواتهم ويسخرون عباداتهم ويسخرون دعواتهم، وينسى هؤلاء أن دعوة المظلوم لا ترد. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب يرفعها فوق السحاب ويقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوات المظلومين اللي طعنت في عرضه ولا طعنت في ماله ولا استحللت ماله ولا أخذت شيئا منه ولا اغتصبت عرضه، شيء عجيب عجيب. هؤلاء فتح الله لهم أبواب الإجابة، وإن استجاب فالعقاب قريب وليس بعيد. معنى خطير جدا جدا جدا. ولذا يقول تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنه، اللي وصل حد إجرام لا يفتر عن عذاب وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، فبين أن سبب هلاكهم وعذابهم وعقوبات لا وقع عليهم حتى يوم القيامة الظلم، ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يتمنوا الإعدام في جهنم ليقضي علينا ربك. يأتيهم الإجابة بعد 1000 عام من نكال العذاب، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق وضحنا لكم حق وبيناه ولكن أكثركم الحق كارهون، ولكن أكثرهم للحق كارهون. إذا ندرك هذا المعنى، ما ظلمناهم ولكن كانوا هم ظالمين. إذا ندرك نحن أمام أمر جلل، احذروا هذا البلاء. الآيات بعد أن وضحت الأحكام وبينت الآداب المرعية وحكم رب البرية في الشائعات وفي نقل أخبارها وفي تردادها وفي نقلها بغير علم وبغير استثاق، رب العباد يأتي بهذه الآيات التي ترعب، يقول إن الذين يرمون المحصنات، وسمها رمش، واللي بيرمي ده أعمى مش عارف إيه اللي بيرمي عليه، ولا رمي ده هيوصل فين، ولا هيصيب من، هيصيب عين، هيصيب رأس، هيصيب من، هيصيب إنسان، هيصيب حيوان، هيصيب جان. إن الذين يرمون المحصنات، وسماهم رب العباد المحصنات، امرأة عفيفة طاهرة حافظت على فرجها ولم ترتكب محرما، كيف تطعن أنت فيها؟ من أنت؟ من أنت مسكين حتى تقتحم؟ يعني خلق عالي عند امرأة صاحبة جهاد وجهد، أو رجل صاحب جهاد وجهد حصن فرجه وحافظ على عرضه وحافظ على عرضها، ثم تأتي أنت بهذه السهولة لتطعن فيها أو تطعن فيه؟ كارثة. فسماه ربنا رمي، ووصف المرمي بأنه محصن أو محصنة، لكن قال المحصنات غلب النساء لأن الأمر أشد في حق المرأة من الرجل، لكن المحصنات دخل معها المحصنين يقينا. يبقى إن الذين يرمون المحصنات أي المحصنات والمحصنين، وعادة ما يغلب الجانب الأشد تأثر، الأشد تأثر. ولذلك العرب يعرف هذا، يقول لك مجمع البحرين، وقد يكون بحر ونهر، لكن لأن البحر الأكبر غلب اسم البحر فسماه مجمع البحرين. مطلع البدرين، الشمس والقمر، سماهم البدرين. ليه؟ لأن الناس تتطلع للبدر أكثر ما تطلع للشمس، فسماهم البدرين لغلبة البدر عند الناس. هل تربصون بنا إلا الإحدى الحسنين؟ فكلاهما حسنى، لكن حسنى أعلى من حسنى. الشهادة شيء والجنان شيء آخر والنصر شيء آخر، فلأن الشهادة أعلى غلبها. إذا ندرك هذا المعنى، وهنا غلب هذا الجانب، إن الذين المحصنات غلبها، لأن تأثر المرأة في باب الإحصان أشد من الرجل. الرجل يعطي المرأة قابلة، والضرر عليها أقل، لأنها التي تحمل الرجل لا يحمل، الرجل انقطع صلته بعد الجماع بما أخرج، لكن المرأة لا انقطع الأمر عندها، بل سيترتب عليها حمل وإنجاب وتغير في حياتها وتحول بكرتها لسيوبتها، معاني خطيرة جدا جدا. ولكثرة الآثار المترتبة عليها والأضرار الواقعة على المرأة غلب جانبها، فقال إن الذين يرمون المحصنات، تخيل امرأة عفت وسلمت، تطعن في عرضها وتطعن في حملها وتطعن في بطنها وتطعن في فرجها، شيء عجيب. إن الذين يرمون المحصنات ثم قال الغافلات، قد يرميها وهي لا تعلم حتى أنها رميت. سيدة عائشة رميت وطعن في عرضها وظلت شهر كامل لا تعلم عن هذه الشائعات شيء، تدور في الأمة كما رأينا في حديث احنا قرأنا في لقاء سابق تفصيلا، أو يعني ذكرنا تفصيلا كيف أنها ظلت شهر لا تسمع عن هذا ولا تعرف عن هذا شيء. ولعل هذا من رحمة الله عليها أنها اتهمت ولم يبلغها الاتهام، ما بلغها إلا قبل نهاية الشهر بيوم بيوم، فلما بلغها الخبر ما نامت لها عين ولا جف لها دمع، رضي الله عنها أرضاها. الحصان الرزان دي يطعن في عرضها وتنكل بها وتعذب، عذابها النفس شكله إيه؟ كيف تواجه أهلها وهي متهمة في عرضها؟ ضع نفسك مكانك، ماذا كنت تفعل؟ فكيف تطعن في إنسانة محصنة عفيفة غافلة، أو إنسان محصن عفيف غافل لا علاقة له بما تقوله، لم يحضره ولم يشهده ولم يعرفه ولم يفعل، ثم تأتي أنت لتنسب إليه هذا الضلال وهذا الغي وهذا السوء ظلما وبهتانا. الآيات توبخ من يفعل ذلك، توبخ على جد، كيف يحل لك أن تطعن في من هذا حاله، أن تتهم من هذا حاله في عرضه، في أشرف ما عنده، في عفافه وفي عفته وفي كماله، تنزل به من أعلى قليل لأسفل سافلين، تحوله من إنسان سامي راقي عفيف طاهر لإنسان خسيس خبيث يأتي الفواحش. أي كارثة هذه وأي جريمة هذه؟ إذا جاءت العبارات دقيقة وشديدة جدا، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات فقط، قال المؤمنات أهل الإيمان، أهل الإيمان آمن بالله وصدقه والتزم بأمر الله، مش في دي ده أطاع الله في كل شيء، اللي أطاع الله في كل شيء تطعن به طعن في أعلى وأسمى ما عنده، تطعن في عرضه، في عرضه الصوام القوام العبد لربه الساجد له القائم له ليلة، أمن هو قانت الله أنا الليل ساجدا قائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، اللي هذا حاله يطعن في عرضه. وإن شوهت صورة أهل الإيمان من يبقى للناس ليقتدوا به؟ إن تدمرت القدوة في نظر الناس، كل دي أثار للجريمة. أيظن الطاعن في عرض عالم ولا في عرض إمام ولا في عرض امرأة يعني لها مكان عالي يظن أن كل هذه الأثار سيفلت منها؟ لا، كل دي ستترتب على جرمه وسنال عقابها عاجلا أو آجلا في الدنيا أو في الآخرة إذا طعن الآن في أعراض أهل العفة وأهل الإحصان وأهل الغفلة وأهل الإيمان. أيظن أن عرضه يسلم؟ أيظن أنه من أخاب الله في الدنيا سيفلت ولا في الآخرة؟ لا في الدنيا ولا في الآخرة. كما نصت الآيات إن الذين يحبون أن تشاع الفحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة والله أعلم أنتم لا تعلمون. شرحناها في لقاء سابق. إذا ندرك نحن أمام جملة جرائم بترتكب. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات والعظم هذا الأمر عند الله وعند العباد رب العباد رتب عليه أشد عقوبة. قال لعنوا لا إله إلا الله سلم يا رب سلم اللعن هو اللعن اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهانا قال لا تنعوا الحي لأن معنى اللعن أنت بتطرد من رحمة الله لا يبقى له أمل ولا حظ في رحمة الله قط. تخيل بالله عليك رحمة الله التي وسعت كل شيء كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتب الذين يتقون وكما قالت الملائكة ربنا إنك وسعت كل شيء رحمة وعلم. تخيل أنك تحرم إنسان من رحمة الله التي وسعت كل شيء. أي كارثة بعد هذه الكارثة؟ أي مصيبة بعد هذه المصيبة؟ الذي يتجرأ ويطعن في عرض المحصنة الغافلة المؤمنة ذكر كانت أو أنثى أنثى كانت أو ذكر الذي يفعل ذلك رب العباد يجعل عقابه له أن يطرده طرد بلا هوادة وللأبد من رحمته. ومعنى نطرد من رحمة الله سيستمر في عذاب في الدنيا ويواصل عذابه إلى قبره إلى أبد الأبد في جهنم. خلاص لا حظ له في رحمة الله لا في حياته ولا في قبره ولا في بعثه ولا في ديمومة بقائه في جهنم. يا الله أي مصيبة أعظم من هذه المصيبة؟ اللعن 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 الطرد من رحمة الله. بل نص القرآن الكريم فيقول تعالى في موضع آخر ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا لن يجد أحد ينصره لا شفيع ولا قريب ولا حبيب ولا صاحب ولا صديق ولا أب ولا أم ولا حتى الرسل الأنبياء أسمع له. الملعون مطرود من رحمة الله ورسل الله منه يبرأ. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا فإن تبرأ الرسول من الملاعين هؤلاء من يشفع لهم؟ إن تبرأ منهم الشفيع وكل شفعاء حتى الملائكة لا يشفع الملاعين. رب العباد ينص يقول بل عباد مكرمون لا يسبقون بالقول وهم بأمره يعملون يعلموا ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فمن يتجرأ يشفع لملعون؟ لملعون مطرود من رحمة الله لا نصير له لا في الدنيا ولا في الآخرة. معنى خطير جدا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة طرد من رحمة الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. مش عذاب عادي ده وصف العذاب بأنه عظيم. ولما رب العباد يصفه بالعظمة قالوا العظمة تختلف باختلاف قائلها. يعني لما رجل فقير في قرية صغيرة يقول العمدة عندنا رجل عظيم يبقى أملكه 5,000 دينار أو 10,000 دينار في نظري عظيم ولا أملك شيء. فإن كان في مدينة يقول رئيس المدينة رجل عظيم يملك مئات الأفدي. فكان في محافظة كبيرة يقول المحافظ رجل عظيم يملك آلاف الأفدنة. فإن كان على مستوى أكبر يقول الملك رجل عظيم يملك ملايين الأفدنة والثروات. إذن العظمة اختلفت باختلاف قائلها، فكيف بنا إذا كان وصف العذاب بأنه عظيم هو العظيم؟ يبقى عظمة العذاب لا نهاية له، ولهم عذاب عظيم عظيم لا إله. سلم يا رب، سلم سلم. إن الذين من المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا الآخرة، وخلاف اللعن ما ممكن يلعن يطرد بس ويسيبه في حاله، لا، ولهم عذاب عظيم. يبقى طرد من رحمة الله وانغمس في عذاب الله العظيم إلى الأبد. ومعنى الطرد من رحمة الله إن لن تناله رحمة قط، وأن يصل إليه تخفيف ولا رفع العقوبة ولا الخلاص منه. كارثة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يا الله، أي فضيحة أعظم من أن الله يجعل جوارحنا تنطق عليه وتقر بجرائمنا التي اقترفناها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لذا قلت تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم، وهم في مبسوط لا يفتر عنه، لا يخفف عنهم أبدا العذاب. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يوم واحد بس يدينا بريك، إجازة، استراحة. قالوا ألم تكن تأتيكم رسل من أنفسكم؟ قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فليصرح تعالى ما هو أشد، يكون لابسين فيها أحقابا فترة ثم ينقل للذي بعده من دركة لدركة أشد من الأولى، فيتمنوا لو عادوا للأولى يوم واحد. ادعوا ربكم يخف، مش يرفع عن عذاب، يخفف فقط، يخفف عنا يوم واحد استراحة، تخفيف مش منع. كارثة كبيرة، بل كوارث. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. القرآن يصرح في موضوع آخر يقول وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا، يعاتبوا جوارحهم لما شهدتم علينا، فيأتيهم جواب الجوارح. جنود الله التي سخرها لك يا مسكين وأردت استخدامها في معصيته، سخرها لك لتعصي بها، لتظلم بها، لتعتدي بها. لا إله إلا الله. رب العباد جعلها تنطق ضدك، أنسيت أنها جنودي والذي سخرها لك؟ يا مسكين من أنت؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ ليه؟ لماذا تشهدوا علينا وإحنا عنكم بالدافع؟ فإن كنا كنت ناضل كما جاء في الحديث، لما شهدتم علينا؟ فيأتي الجواب القاطع، قالوا أنطقنا الله. الله قل أنطق الجوارح. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فكل شيء ينطق، الأرض، الجدران، الحوائط، الرمل، السماء، السحاب، حشرات، كل هذا يشهد على جرائمنا يوم القيامة. فما جوابنا؟ والكون كله يشهد، وكل من رآنا وعيننا من خلق الله غدا علينا سيشهد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصر كل يوم حديد. كشفنا عنك غطاءك سينقشع الغبار وستعلم أفرس تحتك أم حمار. ستعلم أنك على الحق أم على الباطل والغي. يوم لا ينفع الندم، لما لا يشفع شفاعة الشفع، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله حق مبين. يومئذ يوفيهم الله دينهم كل ما لهم حقوق ستوفى وكل ما عليهم سيؤد وحقوق العباد ستعد. فكيف بك يا مسكين ومظالمك العباد تفوق أضعاف طاعاتك المقبولة. إذا جاء في الحديث أتدرون من نفس من أمتي؟ قال المفلس من لا درهم ولا دينار يا رسول الله. قال لا، بل المفلس من أمتي من أتى القيام بالصلاة والصيام وزكاة وحج. يقول ابن عبد البر في التمهيد في شرح الحديث أي أتى بالصيام صحيح صادق خالص لوجه الله مقبول عنده، وكذلك صيام وزكاة وحج أتاها صالحة خالص لوجه الله مقبولة عند الله. أحسن عملي أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، وظلم هذا اعتدى على العباد، ظلم هذا وشتم هذا وسفك ذم هذا، فهذا يأخذ الحسنات وهذا يأخذ الحسنات، فإذا فريت حسناته من قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاته وطرحت على سيئاته وطرح في النار وطرح في النار. مسألة خطيرة، مسألة خطيرة. هم يفهم الله دين الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، الحق الواضح المبين البين في ذاته المبين لغيره. مسألة في منتهى الخطورة، الناس عنها في غفلة قاتلة. فهل من صادق؟ هل من تائب؟ هل من متدبر في هذه المعاني حتى علم عظم ما يقبل عليه حين يأخذ في عرض غيره؟ إخواني وأخواتي، الأمر أجل من أن نطيل فيه أكثر من ذلك، لكن ما قل وكفى خير مما كثر وألها ولغت انتهى. أكتفي بهذا القدر حول هذه الآيات، وإن شاء الله تعالى التكملة مع بقية آيات السورة إن كان في عمر بقية وقدر الله لنا لقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا لاستماعكم.